إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بعدما ذكر الإمام البخاري رحمه الله في الباب الثاني من كتاب الرقاب حقارة الدنيا وذلتها وهوانها على الله سبحانه وتعالى، ذكر في الباب الثالث دواء ناجعا للخلاص من هذه الدنيا، فقال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ونحن أبناء الدنيا فطمنا على لبانها، ومن العسير على رجل تربى على لبانها أن يهجرها أو أن يتخلص منها، لكنها داء دوي، فكيف الخلاص منها؟ الخلاص منها أن تكون فيها غريبا. قال البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر الطفاوي عن سليمان الأعمش قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هذا الحديث هو من الأحاديث التي تكلم فيها بعض أهل العلم برغم كونها في صحيح البخاري، ونقل أبو جعفر العقيلي أحد علماء الحديث في كتاب له اسمه الضعفاء الكبير أن عمر بن محمد الناقد، وهو أحد شيوخ مسلم، أنه اعترض على علي بن المديني هنا وقال أنه أخطأ في قوله الأعمش حدثني مجاهد، وقال أن الأعمش لم يسمعه من مجاهد إنما سمعه من راو يقال له ليث بن أبي سليم، وليث بن أبي سليم هذا يرويه عن مجاهد عن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وليث ضعيف الحديث. الإمام ابن حبان رحمه الله اعترض على هذا الكلام وقال أن رواية علي بن المديني صحيحة، وأنه زاد التصريح بالتحديد لما قال الأعمش حدثني مجاهد، لأنه يعني اللي حضر معنا في علوم المصطلح يعرف أن الأعمش كان مدلسا، والمدلس لا يقبل من روايته إلا إذا قال حدثني فلان، فإن قال عن ترد عليه روايته. إذا الراوي إذا كان مدلسا لابد أن يصرح بالتحديث في روايته، يقول حدثني فلان، إنما لو قال عن فلان أو قال فلان او ان فلانا، كل هذا يرد عليه. فالعلة مردودة طبعا، انما نبهت عليها من باب اذا قرأ واحد منا بفتح الباري سيجد ان الحافظ ابن حجر العسقلاني لم يتكلم عن هذا الحديث بشيء على غير عادته في مثله، فقد يتصور ان عدد كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني مع حرصه الشديد على رد كل ما يوجه الى البخاري من انتقاد، قد يتصور القارئ ان الحافظ ابن حجر العسقلاني اقر الذين تكلموا في هذا الحديث على يعني العلة التي ذكروها. وكما قلت لكم ابن حبان في كتاب له اسمه روضة العقلاء قال: لقد ظللت برهة من الزمن أضعف هذا الحديث، وأرى أن الأعمش أخذه من ليث بن أبي سليم عن مجاهد، حتى رأيت علي بن المديني رواه عن الأعمش بإسناده يعني عن الأعمش قال: حدثني مجاهد فصار الخبر صحيحا لا مرية فيه. ده كلام ابن حبان وهو أحد أئمة الحديث رحمة الله على الجميع. علي بن عبد الله اللي هو علي بن المديني من أجل شيوخ الإمام البخاري، محمد بن عبد الرحمن الطفاوي برضه دي فايدة لطلاب الحديث في كتاب علل الحديث لابن أبي حاتم قال أبو حاتم الرازي: لا أعلم أحدا يقال له محمد بن عبد الرحمن يروي عن الأعمش. وطبعا الرواية دي بتاعت البخاري يقول مين عن مين؟ محمد بن عبد الرحمن عن الأعمش، فهذا أيضا يستدرك به على أبي حاتم الرازي رحمة الله عليه. برضو ده من الأدلة الكثيرة على أنه ليس هناك إنسان لا يفوته شيء مهما كان جليلا فاضلا نتيجة واحدة، لأن أبا حاتم الرازي من العلماء الكبار جدا في علم الحديث سواء حفظا أو نقدا أو دراية، ومع ذلك يفوته مثل هذا الأمر. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أو هنا للإضراب، ومعنى للإضراب أي كأنه أضرب عن المعنى الأول إلى المعنى الثاني، وأو إذا جاءت للإضراب تكون بمعنى بل، تكون بمعنى بل. يبقى الحديث كن في الدنيا كأنك غريب لا بل عابر سبيل، يبقى كن في الدنيا كأنك غريب وحنقف، وبعدين اقول ايه؟ لا غريب لا، عايزين حاجة اشد من غريب، لان الغريب قد يأنس في دار الغربة، وكم من غرباء عن البلد يعيشون بيننا من محافظات اخرى، تركوا بلادهم وتركوا اراضيهم وتركوا مناعب صباهم وجاءوا الى حيث العمل والشغل والتجارة، استراح في بلد من البلدان، هجر دياره وسكن في اي دار من وصار له اصدقاء واصحاب ونسي كما قلت ملاعب صباه. يبقى هذا الرجل انس في دار الغربة ام لا؟ والمطلوب الا تأنس. ما هو ايه معنى الغربة؟ ان يظل الانسان مندهشا دائما، ان يظل مندهشا، من اول ما يأنس هينام. عشان كده قال لك غريب لا لا تكن غريبا، او عابر سبيل يعني بل عابر سبيل، كقول الله عز وجل: وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب، اي بل هو اقرب. وكقول الله تبارك وتعالى: وارسلناه الى 100,000 او يزيدون، يعني بل يزيدون. والغربة التي عناها رسول الله صلى الله عليه وسلم احد انواع الغربة المحمودة، فان الغربة تنقسم الى محمودة والى مذمومة. فالغربة المحمودة كغربة اهل الاسلام بين اهل الكفر، وكغربة اهل السنة بين اهل البدعة، والغربة وكغربة المرء في الدنيا عن اهل الدنيا، كل هذا داخل في معنى الغربة المحمودة. والغريب هو المتفرد، الغريب هو المتفرد. طيب واحد يقول طيب الخوارج في يوم من الايام كانوا غرباء وكانوا يعتقدون انهم على الحق، وكل اهل البدع يعتقدون انهم غرباء ايضا، فما هو الفيصل؟ نقول الفيصل هو من امتدحه الشارع. اذا الشارع امتدح غربة من انواع الغربات فهي الغربة المحمودة، لا يترك لكل انسان ان يمدح غربته. فاهل السنة غرباء بين اهل البدع، هذه غربة محمودة، لا سيما اذا كان اهل البدع لهم جاه ولهم سلطان، واهل السنة لا يستطيعون الجهر بالسنن كما حدث في بداية الصحوة في بلادنا هنا في مصر في اوائل السبعينيات، لما بدأت الدعوة تنعمش كده ويظهر الاتجاه السلفي على استحياء في الجامعات، وبعدين بدأ هؤلاء الغرباء ينشرون السنة في بلادهم، قامت عليهم الدنيا من أقطارها، ما من سنة يحيوها ويزيلون في مقابلها بدعة إلا وقامت عليهم الجماهير. سبب إيه؟ بسبب الجهل الذي كان الناس يغطون فيه، وبسبب مداهنة أهل العلم للعوام، يخشى أن يجهر بالحق فيرموه ويرمونه عن قوس واحدة، زي ما بعض الناس المشاهير ما كانش بيحب روح الموارد ولا حاجة، إنما لما كان يجي مولد البدوي، تعرف مولد البدوي ده بيحج إليه 4 ملايين، 4 ملايين، يعني السعودية مثلا دلوقتي بتخلي الحج 2.5 مليون. ليه؟ لأنه ما يعرفوش نظام المرور ولا يطيقوا 4 مليون، يعني سنة من السنوات اللي حجينا فيها وحصل فيها مصيبة نفق المعيقة، نفق المعيقة ده مات فيه تقريبا حوالي 10,000، 10,000 ناس اختنقوا في النفق والشفاطات توقفت وصرخ صارخون، وانت عارف لما حد يصرخ في الزحام ده الناس مش عارفه ايه اللي حصل، فناس قفزوا من الكوبري وناس تزاحموا وفعصوا ناس في الكوبري، المهم كانت يعني كانت مشكله كبيره في فأربعة مليون بيحجوا او ياتوا الى المول السيفل في الليله الثانيه. فيوم يطلب من هذا الرجل المشهور الشهير يعني ان هو يجي علشان يصوروه فقط، يقولوا يا جماعة ما تحبش الموارد، معلش الوزير نفسه يروح، ومعلش يا مولانا وأرجوك إذا أنت ما حضرتش فالمولد مالوش طعم، الدنيا كلها منتظرات. يروح هناك في السيارة زي ما حدثني قريبون منه علشان يلتقطوا له صورة في هذا اليوم، اليوم الليل الختامية يلتقطوا له صورة والناس يتكلموا وياخد بعضه يروح. هو تصور ان عهدته خلص بهذا، ان هو لما يجي بس عشان يتصور ويبقى حاضر المولد كده خلاص، يعني ما بيحبش المولد. ده نوع من الضعف، ضعف العلماء امام ضغط العوام، مع ان المساله دي متعلقه بالتوحيد، يعني مش فيها هزار ولا فيش فيها بقى لا ليونه ولا الكلام ده، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم المساجد، الا اني انهاكم عن ذلك، الا اني انهاكم عن ذلك، الا اني انهاكم عن ذلك، 3 مرات يكرر النهي، حتى قالت عائشه رضي الله عنها فلولا ذاك، اي لولا هذا النهي 3 مرات ابرز قبره، كنا عملنا على القبر بتاعه قبه كده وبيناه، لولا انه خشي ان يتخذ قبره ان يتخذ قبره عيدا، فلولا ذاك أبرز قبره لكنه خشي أن يتخذ مسجدا. فأمام هذا الضعف عارف ما يستطيعش أن هو يواجه العوام، فيوم يعني مش هيقول بقى ينافق، يمسك العصا بالنص، يعني لا يستطيع الجهر والصدع بالحق. ولم يقع في الناس من بدعة ولا مصيبة إلا بسبب تفريط أهل العلم في القيام بحق الله عز وجل وفي القيام بأمره تبارك وتعالى. عشان كده انت قل الحق واجرك على الله، لكن ليس معنى هذا انك انت تداخل فيهم كده، لا، برضو لابد ان تكون حكيما. قل الحق وكن حكيما، والا المساله اذا دارت ما بين ان تقول الحق او ان تجمجم فيه، لا، قل الحق واجرك على الله. فهو هؤلاء في اوائل السبعينيات كان الجهل عام بهذا السبب، اما لعدم وجود العلماء الربانيين او ان القدر الموجود من اهل العلم منهم من جبن عن تبليغ هذا الحق ففشى الجهل بالناس. اول ما طلع عن الشباب دول، والحمد لله انهم كانوا شباب وعندهم فورة الشباب وعندهم غشا، برضه ان احيانا الغشا بينفع، ما يكون انسان غشيم مع غش ساعات بينفع. طلعوا بقى العوام دول كلما اظهروا سنة قاموا عليهم بيعا ويتصلبوا فيها، صحت تحصل خسائر لكن بتظهر السنة في النهاية، زي سنة ركعتين قبل صلاة المغرب. قبل صلاة المغرب دي ركعتين، ده احنا عشان نعمل المسألة دي في بلدنا مثلا، ودي مثلا مثال من عشرات الأمثلة، اتشتمنا شتيمة لو ان في سلطان شرعي كان الناس اللي شتمونا جلدوا لانهم رمونا في اعراضنا، والمهم واحنا بنصلي وهم قاعدين جنبنا في المسجد، انا اقول للاخ اللي بيزاحم، شوف انت تبدا وتتطير على طول مصلي فورا، شوف حد يقول لك اقم الصلاه، وانا كنت الامام. فهو بيقول الله اكبر، حتى ما كنتش اعرف ايه اردد الاذان بعدين، لان على ما اردد الاذان هيقول لي اقم الصلاه او داخل في الصلاه على طول. طب هم يعملوا ايه؟ كلهم فلاحين ولا حد بيعرف يقرا ولا بتاع، فكان لابد ينتظرون. فكنا نصلي ركعتين وهم يشتموا فينا لحد ما نقام الصلاة، هو أقم الصلاة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. كان ممكن أن احنا إيه نتفضل لمسألة لمن شاء دي، لكن سبحان الله كان من حكمة الله عز وجل أن هو أننا لم نتفضل إلى قوله صلى الله عليه وسلم لمن شاء، وأصرينا لازم نقيم الركعتين دول، يعني لازم نقيم الركعتين دول لحد ما صلى الناس الركعتين. لكن بعد إيه؟ بعد سنة شتيم. وبعدين كل مرة عارفين ان احنا بنصلي، هم يشتموا واحنا نصلي، شوف المفارقة العجيبة. وقلت هذا كمثال، وعندك بقى عشرات المواقف التي احيا الله عز وجل بها السنن على ايدي هؤلاء الشباب. حتى صلاة العيد، صلاة العيد في الخلاء، كنا نصلي في الخلاء، كانوا الصبح يعوموا لنا الميادين مية عشان ما نصليش في الخلاء، كل مكان خالي في البلد كان يتملي مية. وكان طبعا خطبة الأوقاف شغالين علينا حلاوة، بدعة والصلاة في الخلاء بدعة، وهذا ما عرفناه، وقال الشافعي صلى في المسجد لشرفه، ويقعدوا يتكلموا الكلام ده، تمام خلاص. هم يعملوا الميادين كلها، كنا نصلي مثلا في الشوارع بتاع اي شارعين في بعض كده ونصلي. المسألة دي غابت كام سنة؟ أكثر من 14 سنة، وهم يبدعوا البتاع، وفي الآخر طالعوا يصلوا برضه، تمام؟ وأصبح دلوقتي أمر وزارة الأوقاف لازم تصلوا في الخلاء وتتقفل الجوانب، تمام كده؟ طب ماشي، طب عملوا إيه معانا؟ قاموا واخدين مننا صلاة الخلاء ومطلعيننا بره خالص. طيب احنا ما عندناش مانع، يا ريت كل السنن احنا نعملها وهم ياخدوها، بس يتركونا انا نعملها. لكن هو دلوقتي طردك بره خالص، يعني انت اللي نشرت صلاه الخلاء وبتخطب في الناس وبتقول الكلام ده اخذها منك وما قالكش شكرا حتى. فعايزين نقول يا اخوانا هذه الغربه هي التي تعطي قوه للقلب، طول ما انت غريب طول ما انت قوي. النهارده اللحى بالملايين، فهل بينها من الود والمحبة والتواؤم ما كان بين الغرباء الأولين؟ لا، لأن الغربة دي بتميز الصادق من الكاذب. يعني أنا هدي مثال بس ما أقصدوش كله، أقصد جزء منه. تعرف المشبه والمشبه به مش شرط يشتركوا ولا في خاص الصفات، ممكن يشتركوا في صفة واحدة ويفترقوا في بقية الصفات. عشان كده مش حد يفهمني غلط. كقولي لما سأل حارث بن هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ قال يأتينا أحيانا مثل صلصلة الجرس. وتعرفين صوت الجرس فيه أنه مزمور الشيطان، فكيف يشبه الوحي اللي هو كلام الله عز وجل بمزمور الشيطان؟ العلماء قالوا مش شرط أن يشترك المشبه والمشبه به في أي صفة من الصفات، في كل الصفات بل ولا في أخص الصفات، إنما قد يشتركان في صفة فرعية. فهو الغرباء الدعوة في بدايتها كانوا غرباء، فما كانش حد آنذاك يمكن أن يعفي لحيته إلا وهو صادق. ليه؟ لأنه ليس له نظير وليس له شبيه ومضطهد تمام ومعاب أينما ولى وجهه، معاب، فلا يثبت في ذلك الوقت إلا صادق عادة يعني، بخلاف ما إذا امتلأت الأرض باللحم فيدخل فيهم من ليس منهم ولا يتلبس بصفاتهم فيكفر بقى بخبر. فتلاقيه مثلا كان نصاب وحرامي وسمع درسين سخن دخل في الالتزام رب دهنه وبعد ما برد رجع نصاب وحرام بس ابتدأ في كده. يعني احنا مع قولنا ان اعفاء اللحية فرض لازم وان لا يجوز للمسلم ان يحلق لحيته، ما نعطي لكل ملتحم صكا بالامان ولا بالفضل، عشان بس في بعض الناس بتخلينا احنا متعصبين لكل الملتحين، وان احنا نرى ان كل الملتحين يعني ناس افاضل. هم افاضل الناس لا شك في ذلك، وإن كان فيهم مثل ما في الناس تمام. فعشان كده الغرباء الأولون الصحابة مثلا كانوا صادقين، لأن ما كان يتحمل العذاب الأليم الذي يصب على المسلمين في أيام البعثة الأولى إلا صادق. عشان كده مكة لم يكن فيها نفاق. لما صار الإسلام دولة في المدينة وصار له شوكة نجم النفاق وظهر، لان هو في مكة ابو جهل هينفق مين؟ ده كلهم ضعفاء ويجلدون ليل نهار لهم المسلمون ومتبهدلين وهربوا للحبشة ورجعوا من الحبشة فكروا ان الدنيا رائد، لقوا المشركين اشد عليهم مما كان امواهبين لجنة الثانية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر الى المدينة وتبقوا اصحابه الى المدينة، فالمجتمع القرشي كان مجتمعا قويا جدا، هينافق مين؟ جماعة المستضعفين دول. فلذلك لم يظهر النفاق. ما يظهر النفاق عادة إلا إذا ظهرت للإسلام قوة، زي النهاردة مثلا، النهاردة فيه الكفر والنفاق أيضا، بس النفاق الموجود نفاق كفر مش نفاق عملي، اللي هو ربنا سبحانه وتعالى قال فيه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار تحت الكفار، لأن ده جمع الكفر والنفاق معا فيبقى تحت الكافر بدرجة. أنا أقصد النهاردة نفاق كفر مش نفاق عملي، لأن الإسلام ضعيف ومش حد بينافق. أهل الغرب صرحاء جدا معنا في المسألة دي، ليس لنا عندهم قيمة ويصرح بعداوتك ويصرح أنه بيقاتل تحت راية الصليب عادي خالص. يعني بيحدثني واحد من الناس المشاهير، يعني لقيته في الكويت المرة الأخيرة دي، وكان من ضمن الوفد الذي سافر إلى بريطانيا من حوالي شهرين علشان يجملوا صورة الإسلام هناك. قال لي لما رحنا هناك، أول ما رحنا الجماعة بتوعنا في السفارة قالوا لنا بص ما تتكلموش عن الشواذ ولا تتكلموا عن كذا او كذا او كذا، حوالي 6 موضوعات ما تتكلموش فيها. ليه يا جماعة ما تتكلمش فيها والكلام فيها واضح في دينهم؟ قال كده هتعملوا لنا مشاكل. مرة رايحين يجملوا ايه؟ صورتين اللي رايحين يجملوها. قول لك المهم دخلنا في مطار من المؤتمرات واذا واحد من السيناتور كده انجليزي قام داخل علينا وقعد يشتم فيه. في الإسلام، يعني انتوا الإرهاب وانتوا اللي ونشرتوا الإرهاب في الدنيا وانتوا اللي فيكم القتلة وانتوا اللي عملتوا وانتوا اللي خليتوا. قال أبص على الجماعة بتوعنا، حد ينطق؟ حد يعمل أي حاجة؟ مفيش ولا حد يتكلم. فميزت عليهم قلت لهم يا جماعة أنا ماليش منصب رسمي في البلد، هيسقطوك يا قرد، هيعملوك إيه؟ مفيش تحت القرد حد إلا داروين بقى، ها هو اللي تحت القرد. فهذا كانت خطوة، قال أنا هقول اللي هقوله وهيعملوا فيه إيه؟ ده أنا جاي متطوع ومليش منصب رسمي. فبقولهم تقايم ما خلتلوش، أنتوا بقى أنتوا الإرهاب بقول جبت لهم تاريخهم بقى. نصارى عملوا إيه بقى في المسلمين؟ نصارى مع العمل في المسلمين عمايل يكفي محاكم التفتيش في الأندلس. أنتوا ما تعرفوش محاكم التفتيش وإيه اللي حصل في الأندلس؟ لا يمكن الذي حدث في محاكم التفتيش يخطر على بال انسان. يعني سجون تحت الارض، زلازل بقدر جسم البني ادم، يدخلوا البني ادم فيه ما يعرفش حتى يتلفت ويقفلوا عليه ويسيبوه. يجيبوا مثلا طبليه خشب كده وفيها مسامير، ويجيبوا البني ادم المسلم يغرزوه في المسامير دي ويشدوه. مسألة بقى الكي ومسألة يخلق له عين ومسألة يدخل له مسمار محمي في ودانه، الكلام ده يعني ايه؟ ده حاجة بسيطة خالص في التحضر. تقرأ ده حدث في محاكم التفتيش اللي المصارى عملوها مع المسلمين في الأندلس، حاجة رهيبة. فقعد يذكر بقى الكلام ده. المهم بعد ما انتهت الجلسة وبعدين على الغداء السيما تقول ايه؟ قال لهم معلش انا عايز اقعد جنب الراجل ده. في الاكل يعني. قول قعد جنبي وقعد يتكلم معايا واشاد بيا ويعني شكرني على ان انا وقفت له وان انا اتكلمت بشجاعه والكلام. فلما يكون الانسان رايح يدافع عن الاسلام وطالع صارف الدولارات رايح ودولارات جاي ومنتزهات ومنتجعات وفنادق والبتاع ده، راح عشان ايه؟ كل اللي قدروا يعملوه انهم كل ما يتهموه بيقول ابدا والله ده احنا الاسلام فيه بالسماح، لا انتوا ارهابيين ومش كل بالعكس ده احنا المسلمين لما دخلوا مع عمرو بن العاص لقوا الاهرامات ما هدوهاش، لو ابو الهول ما عملوش في حاجه، لقوا مش عارف ايه. وايه اللي عرفكم ان عمرو بن العاص لما دخل كان فيها اهرامات؟ وابو الهول ده لسه بيقولوا عند ابو الهول ده كان مدفون في الرمل وهم طلعوه مثلا. ثانيا لما عمرو بن العاص دخل ايش عرفه؟ ان الاهرامات دي مقابر من اصله يعني. ثالثا ما كانش هو ده المهم، اللي هم عايزين ايه بالظبط يعني؟ عمال يثيروا مثل هذه القضايا، ايه قصدهم من ورا المساله دي؟ كل ما يرمي له التهمه يقول له لا ده انا بريء، ده الاسلام دي بالسماع. حتى ظن المجرمون ان الاسلام بلا شوكه، ما فيش غير ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. الكلام ده له موضع، لكن واحد جاي عمال يسب لك الدين وسب ربنا وسب الكلام ده، لا دعوه دي اللي انت بتقول عليها دي؟ لا، لكل مقام مقال. ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. واظن النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل الشاعر عمر بن ابي عزة وقال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، دي تفسرها بايه دي؟ مل عليك المرة الأولى وسابه، المرة الثانية وسابه، المرة الثالثة بيشتمه برضه. قال لا أدعوك تمشي في طرقات مكة وتقول ضحكت على محمد مرتين. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين وقتله. فاحنا عايزين نقول يا إخواننا غربة أهل السنة غربة محمودة بين أهل البدع. عشان كده لا تتخلص من شعار الغربة. هتتاخد في الكمائن وتتاخد في البتاعة وتتاخد في كل التاخد، لكن لا تزل هذا الشعار. بعض الناس لما بيتاخدهم حل دقنه على طول، أول حاجة يعملها إنه يحلق دقنه. ليه؟ عشان يبقى من ضمن الناس. لا، أنا بقول لك ده شعار الغربة، شعار الغربة، وإن كان انتشر لكنه ما زال غريبا حتى الآن. فهذا محمود. من المحمود التجافي عن أهل الدنيا وعن كلامه. عشان كده ابن عمر رضي الله عنهما حد يعرفك ايه معنى الغربة؟ قال اذا امسيت فلا تنتظر الصباح، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن صحتك لمرضك، ومن حياتك لمرضك. في حديث ليث بن ابي سليم عن مجاهد قال ابن عمر فانك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا، ما اسمك غدا، لا تدري شقي ام سعيد، ده في المآل، او لا تدري اسمك الجديد المرحوم، كان اسمك فلان الفلاني بقى اسمك المرحوم زي ما الناس بتقول يعني، او الذي يرجى ان يرحم. وانا اذكر ان في يعني رجل كان صاحبنا من حوالي 7-8 سنين، وكنا في طوبة، ودخلت عليه المحل قبل صلاة العصر، مهم لقيت جنبه بطانية كده محطوطة في كرتونة، بقول له ايه دي يا فلان؟ قال لي دي بطانية اسباني الوبرة بتاعتها طول كده اهو. يا بقول لي يعني ما انساش انا ابدا ايده والمقاس بتاع ايده. قال لي الدنيا حر، الدنيا برد، وهنتدفى الليله بقى ان شاء الله. والله يا اخوانا بعد العشاء كان مدفون، كان في التربه بتاعته. انا دخلت عليه قبل العصر وقال لي الكلمتين دول وبات في قبره، ما تفكتش البطانيه من الكرتونه بتاعته. فإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. تخيل رجل متجسر بالحقيقة دي، كل ما يمسي معتقد من داخل قلبه إن مش هيصحى الصبح. ده أمر من عابر السبيل، مش غريب بقى، لا ده فوق عابر السبيل كمان. وصيته مكتوبة مأجل أمانته، آخر كلمة بيقولها لأولاده لأنه ممكن ما يصحى الصبح، يأمرهم بتقوى الله عز وجل، يأمرهم بأنهم يقولوا أذكار النوم والكلام ده. إذا أصبح ما ينتظرش المساء، وإذا أمسى لا ينتظر الصباح. يبقى ده هيقاتل عليه في الدنيا، لن يقاتل على شيء في الدنيا، يذهب منها متخففا. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما فسر لنا معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في أخطر الكلمات على عادة الصحابة، كلمات قليلة ومعاني جليلة. نعم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. كان في كم سؤال كده بس من امبارح. نعم، واحد يسأل يقول يعني السؤال مهم، يقول ان انا بعد ما خلصت الدراسه الجامعيه وانا اكبر من اخواتي، ابوه طلب منه ان هو يقف معاه علشان يعاونه في الانفاق على بقيه اخواته، وهو له رغبه لطلب العلم. فبيقول انا بقى محتار اساعد والدي في يعني النفقه على بقيه اخواتي ولا اطلب العلم. انا اقول له اذا تعارض هذا وذاك فساعد والدك، وبعدين لا مانع ان تطلب العلم وان تعمل مع والدك اذا كان لك رغبه حقيقيه في طلب العلم. لا اظن ان هذا سيصدك صدا كاملا، بل الساعه الواحده يبارك لك فيها. وانا بقول لاخواننا انا كنت بشتغل في بدايه تحصيلي لطلب العلم اكثر من 16 ساعه في اليوم، كنت بشتغل بقال والبقاله اشغال شاقه، البقاله زي اشغال شاقه بالظبط، طول النهار واقف ورايح جاي رايح جاي رايح جاي 16 ساعة. ومع ذلك أحسن سنوات عمري كلها في الطلب التحصيل والبركة كانت هذه السنوات، كنت بنام يمكن 2 أو 3 ساعات في اليوم وأكتفي بذلك، وبقيت الوقت مذاكرة. فأنا عايز أقول العمل الكثير لا يصد يعني الطالب المحب اللي هو عارف هدفه بالضبط يعني. فأنا لا يعني أوصيك ولا أنصحك أبدا أن تدع والدك في هذه المحنة وحده، فقف إلى جانبه، ولعلك ببر هذا الوالد يبارك لك في طلبك للعلم. والإمام الذهبي رحمه الله كان وحيد أبيه، وبعدين لما بدأ يطلب العلم كان بدأ بعلم القراءات، والذهبي يعني من القراء الكبار، وكان الحديث غلب عليه. فلما أراد أن يخرج ليرحل شق ذلك على أبيه فلم يأذن له الخروج، فامتثل الذهبي وصية أبيه وجلس حد ما بلغه موت شيخ اللي هو أكبر شيخ معه أعلى سند في القراءات، وكان نفسه يطلع له عشان ياخد السند منه. فلما بلغه موته جعل يصرخ ويرمي نفسه ويتمرن على الارض وبتاع. ابوه دخل ايه يا ولد؟ قال له مات فلان، انت قلت لي ما تخرجش اراع علي السند بتاعه، وده اعلى اثنان في الدنيا كان انذاك. فرق قلب والده وسمح له بالرحله، فبورك للذهبي رحمه الله. حتى ان الحافظ بن حجر العسقلاني كما روى السخاوي في الدرر الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، أن ابن حجر العسقلاني شرب من ماء زمزم بنية أن يبلغ مرتبة الحافظ الذهبي في علم الحديث. فهذا طبعا ناهيك بهذا، مثل الحافظ ابن حجر أستاذ الدنيا كلها من شرقها لغربها آنذاك. نعم. برضو واحد يسأل عن حديث لا تتمارضوا فتمرضوا ولا تحفروا قبوركم فتموتوا، هذا حديث منكر. يسأل سائل إذا فاتتني تكبيرة في صلاة الجنازة. طبعا أنت بتسلم مع الإمام، لحيث تكبيرة، لحيث اثنين، لحيث ثلاثة، فاتك مثلا جزء منها، انت بتسلم مع الامام ليه؟ ليه؟ لان الامام اول ما يسلم لم يعد هناك محل لتكميل الصلاة، دي صلاة جنازة مش صلاة عادية راتبة. الصلاة العادية الراتبة النبي صلى الله عليه وسلم قال وما فاتكم فاتموا، لكن صلاة الجنازة اللي تدركه ماشي، واللي ما تدركوش تسلم مع الامام. نعم. واحد يسأل عن صلاة الجماعة هي واجبة أم سنة؟ صلاة الجماعة في واجبة، في طبعا ثلاث أقوال صلاة الجماعة. القول الأول أنها فرض على الأعيان، القول الثاني أنها واجبة، القول الثالث أنها مستحبة، والصحيح الذي تؤيده كافة الأدلة هو أن صلاة الجماعة واجبة. فيقول إذا تخلف رجل عن صلاة الجماعة بغير عذر هل تقبل هذه الصلاة إذا صلاها بمفرده؟ أما مسألة تقبل أم لا تقبل هذا شيء لا يعلمه إلا الله، لكن نحن نفتي فيه أهي مجزئة أم لا. الفقهاء منهم شيخ المعنى ده، أتجزئ الصلاة أم لا؟ نعم تجزئ الصلاة بالاتفاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد بخمس وعشرين. فلا قوله تعدل صلاة الفرد يدل على أن صلاة الفرد صحيحة مش باطلة، خلاص. والرقم الدارج في كافة الأحاديث إلا في حديث ابن عمر وحده الذي ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد بسبع وعشرين، ده الحديث ابن عمر بس. أما كافة الصحابة الذين رأوا هذا الحديث فإنما ذكروا هي 25. وحديث ابن عمر برضه وقع فيه بعض اختلاف في هذا الحرف، فمن الرواة من قال 25 وافق الجماعة، ولكن المحفوظ في حديث ابن عمر أنه 27 وليس 25. نعم. يسأل سؤال عن حكم الإقعاء بين السجدتين. سنة، ورد فيه حديث ابن عباس صحيح مسلم أن طاووس لما سأل ابن عباس عن الإقعاء وقال إنا لنراه جفاء، يعني إيه شكل البني آدم وحش وهو موقع كده قاعد على مشط رجليه، إنا لنراه جفاء بالرجل وقد رواه بعضهم بالرجل والصحيح بالرجل. فقال له ابن عباس سنة نبيك. فيبقى الإطعاء إنما يكون بين السجدتين فقط، أما فيما عدا ذلك فلا، والله أعلم.